أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الأخرى التي يقع فيها الكلام: ما إذا وجد ميتا، إذا وجد ميتا، هذا الذي طرقه في الليل وأخرجه من بيته من منزله، الآن نفترض أنه بعد ذلك وجد ميتا، أي وجد ميتا غير وجد مقتولا، وجد مقتولا يعني عليه آثار القتل والكذا والهذا، لا، هذا وجد ميتا، وإن كان ما ينافي هم أكو احتمال أنه شنو مقتول، لكن بشيء آخر لا تظهر عليه علامات القتل مثلا، على كلها وجد ميتا. الكلام هنا يقع في أنه هل تثبت على المخرج الدية أو لا تثبت الدية. احتمال القود هنا منفي في كلماتهم، ماكو احتمال القصاص. في الصورة السابقة كان احتمال القصاص موجود، بل هناك قول بماذا بثبوت القصاص فيما إذا وجد قتيلا، لكن هنا احتمال القصاص منفي، أن ماكو موجب للقصاص إطلاقا، وإنما الأمر يدور بين ثبوت الدية وبين عدم ثبوتها. ذهب جماعة إلى ثبوت الدية كالشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وسلاح في المراسم وابن حمزة في الوسيلة، وكذا المحقق في النافع وكاشف الرموز، وفي الرياض أنه أشهر على ما حكي. نعم، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وكذا سلار وابن حمزة قيدوا ما ذكروه بما إذا ادعى الموت حتف أنفه. إذا المخرج ادعى ماذا؟ الموت، أن هذا مات حتف أنفه، هذا الذي أخرجه، وعجز عن إثبات ذلك، عن إثبات أنه مات حتف أنفه، حينئذ تثبت عليه شنو؟ الدية. فإذا التزموا بالدية مو مطلقا في محل الكلام بمجرد أنه وجد ميتا، لا، كانوا اشترطوا لثبوت الالتزام بالدية أن يدعي أنه مات حتف أنفه، المخرج يدعي ذلك، وأن لا يثبت ذلك بالبينة، بينما الباقون لا أطلقوا أنه إذا وجد ميتا تثبت الدية على المخرج سواء ادعى أنه مات حتف أنفه أو لا. هذا القول الأول استدل له بإطلاق النص، النص مطلق يشمل ما إذا كان ميت كما بينا، النص مطلق ليس فيه ما يوجب اختصاصه بالصورة الأولى، هو إذا لم يعلم حاله، لا، هو يشمل ما إذا لم يعلم حاله أو وجد قتيلا كما قلنا أو وجد ميتا. ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، هم استدل بذلك، لئلا يبطل دم امرئ مسلم فلا بد من ماذا؟ من دفع الدية. القول الثاني هو عدم الضمان وعدم ثبوت الدية عليه، ذهب إليه المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والمختلف، واستدل له بالأصل وبقاعدة الاقتصار على ما خالف الأصل فيما خالف الأصل على المتيقن. وكأن محل الكلام هو غير المتيقن. المتيقن هو الصورة الأولى مثلا، أو الصورة الأولى والصورة الثانية، أما إذا وجد ميتا هذا غير المتيقن، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن، وهي الصور السابقة أو الصورة الأولى مثلا. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث اللي ذهب إليه الشيخ ابن إدريس، الشيخ ابن الفصل، بينما إذا لم يكن متهما مخرج ولا يعلم بينهما إلا خيرا وصلحا، يعني ماكو عداوة بينهما، يقول إذا لم يكن متهما فلا شيء عليه، ماكو دية. وبينما إذا علم بينهما عداوة يقول فلأوليائه القسامة بما يدعونه من أنواع القتل. دخلها في باب شنو القسامة، من عداوة كوس اللوث، فإذا اجتمعت شرائط ذلك حينئذ وأقسم أولياء المقتول، ويثبت حينما يدعونه من أنواع القتل، قد يدعون القتل عمدا فيثبت القصاص، قد يدعون القتل خطأ فتثبت شنو الدية. هذا تفصيل الشيخ ابن إدريس. السيد الماتن فصل تفصيل آخر، فصل بينما إذا احتمل استناد الموت إلى المخرج، هو وجد ميتا احتملنا أن يستند الموت المن إلى المخرج، وإن كان الأمر غير ظاهر، يعني المفروض ما وجد قتيلا كما في الصورة، وجد ميتا فما ظاهر عليه القتل، لكن يحتمل أن الموت يستند إلى القاسم موته، يستند المن إلى احتمل أنه يستند إلى المخرج. يقول إذا احتمل استناد الموت إلى المخرج فعليه الدية لإطلاق النص، لإطلاق النص ضامن. وبينما إذا علم أنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا علاقة للمخرج به إطلاقا، لدغته حية عقرب كذا فمات، ما له علاقة المخرج، يقول فلا ضمان، ماكو ضمان. ويعلل هذا يقول لأن النص منصرف عنه جزما، يعني النص منصرف عن صورة العلم بعدم استناد موته المن إلى المخرج. العلم إذا علمنا بعدم استناد موته إلى المخرج النص ينصرف عنه، فكأن النص مختص بما إذا كان هناك احتمال أن هذا قتله استند موته المن إليه، فإذا صرف عنه النص لا دليل على ضمان الدية فلا شيء عليه. بالنسبة إلى عدم احتمال القصاص في هذه الصورة، هذا متفق عليه كما قلنا وواضح أيضا، يعني احنا قلنا أنه في صورة وجدانه قتيل ماكو قصاص، وجدانه قتيل صورة سابقة، فضلا عما إذا وجد شنو ميتا، قصاص يثبت إذا ثبتت الجناية، ثبت يعني القتل العمدي، حينئذ يكون هناك قصاص. وفي المقام هذا غير ثابت بحسب الفرق، ولا دليل على أنه، لا دليل على أن هذا قتل، فضلا عن ماذا، عن أن هذا المخرج هو الذي شنو قتله حتى يقتص منه. القول الأول الذي يقول بثبوت الدية لا يبعد، لا يبعد أن القائلين به أيضا يقولون بثبوت الدية في صورة احتمال استناد الموت المن إلى المخرج، يعني يقولون بالدية في هذه الصورة. مو بعيد هذا، وذلك ما يقول السيد الخوي من انصراف النص عن ماذا، عن هذه الحالة، عن صورة العلم باستناد الموت المن إلى المخرج، فالنص منصرف عن هذا فيختص بصورة الاحتمال. وبناء على هذا حينئذ يكون التفصيل اللي ذكر السيد الخوي راجع إلى القول شنو الأول. القول الأول يقولون بالدية، هو يقولون بها في صورة الاحتمال، هو هذا اللي يقوله السيد الخوي، يقول أن الدية تثبت في صورة احتمال استنادي الموت إلى المخرج، أما مع العلم بعدم الاستناد لا، لا يوجد ضمان، لا توجد دية. منه يظهر أن الأقرب هو القول الأول، وهو أنه تثبت الدية في المحكم لكن في صورة احتمال استناد القتل إلى من؟ الموت إلى المخرج. وذلك النصبي ظهور في أن الضمان على المخرج إنما هو باعتبار أنه صار موضع تهمة، صار موضع تهمة فيثبت الضمان عليه، لأنه أخرج من منزله ليلا وعدم عوده إليه، لأنه هو أخرجه، مو هو خرج باختياره طوعا، طوعا أو كذا سأل مسألة أخرى، النتيجة هو يعني اصطحبه معه عندما شنو عندما خرج وبالليل ولم يعد إلى منزله، يصير هذا موضع تهم. الظاهر أن الروايات التي تقول بأنه يكون ضامن من جهة أن هذا بهذا ما قام به يصبح موضع تهمة. من دون فرق بين أن يكون وجد ميتا أو وجد قتيلا أو لم يعلم شنو خبر، على كل حال هذا يصير موضع تهمة. فيختص النص حينئذ باحتمال استناد الموت المن إلى هذا، أما مع العلم بأنه هذا لا علاقة له بموته، ما له علاقة، مع العلم بأنه لا علاقة له بموته وأنه قتل بسبب شيء آخر، بسبب شيء آخر وقع من الأعلى للأسف فمات، مع العلم بعدم استناد الموت إلى هذا المخرج، الظاهر أن النص لا يشمل هذه الحالة، وإنما النص يشمل حالة ما إذا كان موضع تهمه، وموضع تهمه معناه أنه أكو احتمال أن القتل والموت يستند إليه. فما يقول السيد الخوي الظاهر صحيح، ولكنه هل هو قول آخر غير القول الأول؟ هذا مو واضح، احتمال أنه يرجع إلى القول الأول. ثم أن الرجل في النص، الرجل مذكور في كلا النصين في كلا الروايتين، طرق رجلا، ظاهر أنه مجرد مثال لمطلق الغير، فيشمل المرأة ويشمل ماذا؟ ويشمل الصغير. ليس المقصود بالرجل في الرواية هو في قبال المرأة أو في قبال الصبي غير البالغ، إنه مجرد مثال لمطلق الغير، مطلق الغير إذا طرق رجلا يعني طرق شخصا آخر شكاله. إذا النص يشمل المرأة ويشمل أيضا الصغير. نعم، كون الإخراج بالليل الذي ذكر في النصوص وفي فتاوى الفقهاء كلهم يقيدوه بالليل، والنصوص أيضا تقيده بماذا؟ بالليل. إخراجه بالليل يظهر إلى خصوصية، ما نقدر نتعدى إلى ماذا؟ إلى إخراجه شنو بالنهار. فقهاء صريحة عباراتهم في اختصاص الحكم به، يعني بإخراجه ليلا، والظاهر أن هذا هو المتعين، لأنه ماكو جزم ووضوح بأن إخراجه بالليل ليس له دخل في الحكم، صمال دخل بعد نلغي خصوصية إخراجه بماذا؟ مو واضح هذا، احتمال انه يكون اخراجه بالليل دخل في يعني في التهمة، في اشتداد التهمة، في الا دخل بالنتيجة. مضافا الى ان هذا هو مختلف اقتصار على ما خالف النص، فيما خالف النص على المنصوص. المنصوص هو هذا انه اخرجه ماذا؟ اخرجه ليلا، فنقتصر عليه ولا نتعدى الى اخراجه بالنهار، باعتبار ما قلناه من ان الحكم على خلاف مقتضى قاعدة، على خلاف مقتضى قاعدة. هذا المخرج لم يثبت عليه شيء، لم يثبت عليه شيء حتى نضمنه، فهو على خلاف مقتضى، فيقتصر فيما خالف القاعدة على المنصوص الذي هو شنو؟ اخراجه ليلا. ولا جزم بإلغاء هذه الخصوصية، ماكو جزم ولا اكو وضوع في هذا، اكو احتمال انها تكون دخيلة. الشهيد الثاني في المسالك وغيره ايضا ذكروا بانه لو كان اخراجه، ذكروا هذا الفرع، انه لو كان اخراجه بالتماسه، اخراجه بالتماسه، قال ففي الضمان الشهيد وجهان: من عموم النص يقتضي الضمان، وانتفاء التهمة مع إصالة البراءة، هذا يقتضي شنو؟ عدم الضمان، انتفاء التهمة وإصالة البراءة. ثم يقول ولعله أجود، يعني هذا الثاني وهو عدم الضمان لعله أجود. سهل لو كان إخراجه بالتماسه، هذا الضمير التماسه لمن يعود؟
للخارج.
ها؟
الشخص الخارج هو طلب من
أي شيء. هل مقصود به هو التماس المخرج له، أو أنه لا مراد به التماس الخارج للمخرج؟ لا أريد بالتماس المخرج له، يعني المخرج مرة يطلع بالعنف بالكذا بالكذا ويخرجه، ومرة يلتمسه فيخرج معه، احتمال ولو احتمال ضعيف. إذا كان هذا هو المقصود، كان هذا هو المقصود، فالظاهر أن صحيح أن النص يشمله. النص اللي يفهم من النص أن موضوع الضمان هو إخراجه شنو؟ من منزله ليلا، هذا موضوع الضمان، إخراجه من منزله ليلا هذا هو موضوع الضمان. سأخرجه بطريقة أو بأخرى، أخرجه بالقوة أو أخرجه بالالتماس والكذا، موضوع الضمان هذا. من طرق رجلا ليلا فأخرجه فهو له ضامن، ولم يرده إلى منزله فهو له ضامن. فموضوع الضمان هو إخراج الرجل في الليل، هذا موضوع الضمان، وهذا موجود في المقام. مفروض أنه أخرجه بالتماسه، يعني بالتماس المخرج له، فأخرجه معه، هذا كافي في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الضمان. احتمال آخر هو أن يكون مقصود التماس الخارج، ولعله هو الأقرب، بل هو ظاهر منه أن الخارج يلتمس المخرج في إخراجه معه. هذا اللي يجي بكلام الشهيد اللي يقول يحتمل الضمان من جهة عموم النص، وبالنتيجة هذا أخرجه، لكن غاية الأمر أن أخرجه له كان بماذا؟ بالتماس منه من الخارج. ويجي احتمال انتفاء التهمة، يعني عندما يلتمس الخارج من المخرج إخراجه معه، هو يطلب منه ذلك ويلتمسه، بعد التهمة على المخرج تنتفي، وهذا يقتضي شنو؟ عدم الضمان، وهذا يقتضي عدم الضمان. وبعبارة أخرى كأنه شيء يقال بأنه صحيح أن موضوع الضمان هو إخراجه ليلا وعدم إرجاعه إلى منزله، لكن فهمنا من ذلك أن هذا في مورد شنو؟ احتمال التهمة كما قلنا، عندما يكون هناك موضع تهمة يكون المخرج مع التماس هذا بأن يخرجه معه وينقذه مما هو فيه، مثلا إذا كان في يعني في موقف حرج وكذا، تنتفي التهمة حينئذ عن من؟ عن المخرج، لأنه يعني هذا يكون محسن، ومن هذا محسن يكون لأنه يعني هو التمسه في الإخراج وأخرجه. فلا يوعد أنه إذا قلنا بذلك حينئذ ما يقول الشهيد لعله هو الأجود. وأوضح منا في عدم الضمان ما إذا التمسه فخرجه هو نفس الخارج، مو أخرجه، هو خرج تمسه دعاه فهو طلع وحده، هذا بعد أوضح في ماذا؟ في عدم شمول النص له، وبالتالي عدم ضمان. في المتن قال، نقرأ المسألة، قال: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته. هذه الصورة الأولى، فإن فقد ولم يعلم حاله فعليه ديته، هذا صحيح. نعم، إن ادعى أهل الرجل، سيد الماثل ما يتعرض إلى صورة ما إذا وجد قتيلا أو وجد شنو؟ ميتا. نعم، إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي، على المخرج يعني، على الداعي المخرج، يقول: فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي، قدم في باب القصاص هذا الحكم. هاي مسألة القسامة واللوث، أنه إذا ادعى أولياء المقتول أن القاتل هو المخرج، أنه قتله، حينئذ تدخل في باب القسامة. إذا ادعوا هذا قتله عمدا أو خطأ ماكو فرق، وكان هناك عداوة ولوث وما قام بينا على أنه لم يقتله، ولا هم ما أقاموا بينا كما قلنا على أنه قتله، لأنه مع أقامة البينة لا داعي للقسامة، وحلفت القسامة، حلف أولياء المقتول بالعدد المطلوب على أنه قتله، حينئذ يثبت القصاص بماذا؟ بيمين القسامة، ذكرنا هناك في محله. الفرع الثاني قال: أن الضئر إذا جاءت بالولد، المرضعة مستأجرة، إذا جاءت بالولد فأنكره أهله، بعد مدة جاءت بالولد فأنكره أهله، صدقت بأن هذا هو الولد الذي استأجرت على إرضاعه، صدقت ما لم يثبت كذبها، إذا لم يثبت كذبها تصدق، مرة يثبت كذبها كما إذا فرضنا أنه استأجرت على إرضاعه قبل 5 سنين مثلا وأرجعته عمره سنتان. يثبت كذبه أن هذا الذي أرجعته غير ماذا؟ غير ما من أخذته لإرضاعه. يثبت كذبها واضح هذا. لكن إذا لم يثبت كذبها فلا بد من تصديقها فيما تقول. فإن علم كذبها، إذا فرضنا أنه علمنا بكذبها كما في هذه الحالة، وجب عليها إحضار الولد. والمشهور يقول أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد. هو يقول ووجهه غير ظاهر، أنه الدية ثبوت الدية عليها في حالة كذبها وثبوت كذبها وعدم إحضارها الولد هذا غير ظاهر. ثم يقول ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت، صدقت فيما تدعي. هذا هو الفرع الثاني. أصل المطلب أنها تصدق إذا لم يعلم كذبها وجاءت بولد فأنكره أهله، صدقت وأن هذا هو الولد الذي أخذته وأرضعته. هذا ظهر لا خلاف فيه بين الفقهاء، ومن شأن أقول روايات صحيحة وصريحة تدل ماذا؟ تدل عليه. هناك روايتان، الرواية الأولى في الباب الباب 29 من موجبات الضمان، الحديث الثاني. قال وبإسناده، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، رواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ضئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونها لا يعرفونه، فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه، إنما الضئر مأمونة، إنما الضئر مأمونة. هاي رواية. رواية ثانية موجودة في الباب 80 من أحكام الأولاد في الجزء 27 في هذه الطبعة، مو 27 21، في الباب 80 من أحكام الأولاد، الحديث الأول. يرويه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد، الرواية أيضا معتبرة. الشيخ أيضا روى هاي الرواية بسند معتبر أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ضئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعمت أنهم وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال ليس عليها شيء، الضئر مأمونة، الضئر مأمونة. هذه الرواية الثانية، رواية واضحة دلالتها واضحة على أنها تصدق وأنها مأمونة. ومن هذا التعبير بأنها مأمونة يظهر حكم ما ذكر السيد الماتن في نفس المسألة من أنها إذا ادعت موت الولد أيضا تصدق، أنه إذا ادعت موت الولد أيضا تصدق، لهذا أنها مأمونة، ما يرتبط بالولد هي مأمونة. ادعت أن هذا هو الولد تصدق، ادعت أنه مات أيضا تصدق. هذا إذا لم يعلم كذبها فتصدق ولا شيء عليها، أما إذا علم كذبها كما مثلنا أو لشيء آخر علم بأنها كانت كاذبة كذبت، قال بأنه يجب عليها إرجاع الولد، خبها بلا أشكال يجب عليها إرجاع الولد، بعد إن ثبت كذبها فيجب عليها إرجاع الولد. الكلام يقع في أنه إذا لم ترجع الولد هل تثبت عليها الدية، وإذا رجعته لا شيء عليها، لكن إذا لم ترجع الولد فهل عليها الدية أو ليس عليها الدية؟ يقول السيد الخوي كما قرأنا، يقول المشهور ذهب إلى أن عليها ماذا؟ الدية، بل في الجواهر قال بلا خلاف أجده فيه، يعني ثبوت الدية إذا علم كذبها ولم ترجع الولد. ونقل الشيخ صاحب الجواهر عن الشهيد في القواعد قوله إن من قواعد الفقهاء أن الحر لا يضمن بإثبات اليد، إذ لا أثر اليد في غير المال، يقول يد إنما لها أثر في 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 ماذا؟ في المال، عندما يضع الإنسان يده على مال شخص يكون ضامنا شنو له، لكن الحر بوضع اليد عليه لا يكون ماذا؟ مضمونا. لا يضمن بإثبات اليد، إذ لا أثر لليد في غير المال. واستثني من هذه القاعدة ثلاث مسائل، الشهيد يقول استثني من هذه القاعدة ثلاث مسائل: مسألة الضئر، ومسألة المنادي غيره ليلا، مسألة سابقة. يقول في هاي الموارد أن اليد على الحر تكون شنو؟ فيها ضمان، فيها ضمان. الضئر وضعت يدها على ماذا؟ على هذا الطفل فتكون ضامنة، وإلا وضع اليد على الحر ما في ضمان إلا في هذه الموارد، واحدة منها مسألة الضئر. فكأنه يريد يقول الفقهاء يلتزمون بماذا؟ بثبوت الدية في محل الكلام. هذا انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.